إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، فماذا نقول في قوله وأبيه وهو قسم بغير الله، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وأيضا قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، فماذا نقول في هذه الجملة هنا في الأحواء أبيه عندك يا أخي؟ أرجح أحسنت. نقول رواية مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عامر الأصبحي أرجح، لأنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، هكذا قال الحافظ في التقريب، قال في الإمام مالك لأنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، فروايته أرجح من رواية إسماعيل بن جعفر، وإن كان إسماعيل ثقة. وهناك توجيهات أخرى لبعض أهل العلم في هذه الزيادة وأبيه، فمن يذكر نحب من الذين لم يقرأوا. نعم، شذوذ على ما ذكر على ما ذكرنا، يعني رواية مالك أرجح من رواية إسماعيل. إيه، وقيل أنها كلمة تطلقها العرب ولا يريدون بها حقيقة الحلف، لكن إن أرادوا بها حقيقة الحلف فالأحاديث تعني هذا المراد. إيه، وقيل أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، أي أنها منسوخ. ومن يذكر شيئا آخر؟ أحسن. وقال بعضهم أصل العبارة أفلح والله إن صدق، لكن تصحفت عند بعض الرواة والنساخ، وإلى الأصل أفلح والله إن صدق. وعندنا فائدة إسنادية تتعلق بدرس أمس، وهي ما ذكر في الإسناد من أن مالكا وهكذا إسماعيل بن جعفر روي الحديث عن أبي سهيل عن أبيه. قلنا أمس أن أبا سهيل هو ابن أبي صالح، والصواب أنه عم مالك بن أنس، فهو أبو سهيل ابن مالك، فهو أبو سهيل بن مالك ابن أبي عامر. فهو ابن عم أنس، هو عم مالك بن أنس، واسمه مالك أو أبو سهيل ابن مالك ابن أبي عامر ابن عامر الأصبحي عن أبيه. وأبوه هو مالك أنس، هو عم مالك بن أنس عن أبيه، أي أبوه مالك أبو سهيل بن مالك ابن أبي عامر، وهو ثقة. أبو سهيل هذا ابن مالك ثقة أو أرفع، وأبوه كذلك مالك بن أبي عامر ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد بعضهم يختصره فيقول عمرو بن بكير الناقد، وسيأتي هذا في بعض المواطن، وإلا فأبوه محمد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الملقب بقيصر، قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي مولاهم البصري أبو سعيد ثقة ثقة، قاله ابن معين، عن ثابت، هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي عن كل شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من الأشجار والأحجار وغير ذلك؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 4 شهور رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنتقص منهن شيئا. وفي نسخة ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت، وبهز بن حكيم أرفع منه. قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي البصري عن ثابت البناني قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. قوله قال الإمام النووي رحمه الله قوله نهينا أن نسأل يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، أي أن نسأل ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريبا. قوله الرجل من أهل البادية يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال يأتي ويسأل. وأيضا الأعراب عند كثير منهم جرأة، وأحدهم يأتي ربما عنده شيء من الخشونة شأن العرب، فيسأل فيستفيد الصحابة من سؤاله. وغالبا أن الأعراب يأتون يسألون عن أسئلة يحتاجونها ولا يقصدون بها التعنت ولا الأغلوطات، يريدون أن يتفقهوا. نعم السؤال هذا. هذا السؤال يا إخواني مجرد أن تقرأ هذه الأسئلة يزداد إيمانك، تعلم أن السائل معظم لله ويسأل عن أمور عظيمة، عن أمور مهمة، من عرفها وآمن بها كان سبب لدخول الجنة، يدل على أنه معظم لله، فيزداد الإنسان إيمانا بمجرد قراءة هذه الأسئلة. ثم يدل على صدق السائل فأسلم وكان يعمل بذلك، قال والله لا أزيد عليهن ولا أنتقص منهن شيئا، يريد أن يتثبت من هذه الأمور، فتثبت فأيقن وازداد إيمانه ويقينه بذلك. قال النووي رحمه الله: قوله الرجل من أهل البادية يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال، وقوله العاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه، والمهم منه وحسن المراجعة. فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث من بدا جفا. والبادية والبدو بمعنى، وهو معد الحاضرة والعمران، والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة بالبادية، وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة، وقال أبو زيد هي بفتح الباء بادية. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله: فقال يا محمد، قال العلماء لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء بعضكم بعضا. قيل قبل نزول قوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين، أي لا تقولوا يا محمد بل يا رسول الله يا نبي الله. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل. وقوله: زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قال صدق. فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه، يعني تطلق على هذا وهذا، زعم تطلق على الكذب والشيء المشكوك فيه، وأيضا على القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. قال: وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: زعم جبريل، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل كذا، وهذا لا يقال يعني أنه متشكك وإنما أو كاذب، وإنما يراد بذلك الصدق الذي لا شك فيه. قال: وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق، وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس تعلم عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين. يعني الزعم يطلق ويراد به الأمر المحقق المصدق الذي لا شك فيه، كما أنه يطلق على الأمر المشكوك فيه والكذب. قال رحمه الله: ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة، كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. ثم بعد أن ذكر حديثه قال: هذه جمل تدل على أنواع من العلم. قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل الرصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، بذل قوله لا أزيد على هذا، وإنما جاء مستثبتا ومشافيا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، يحب أن يسمع منه. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، أي بالإيمان الإجمالي، يصح إيمانهم ولو كان على وجه الإجمال، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ. قال: وفي الحديث فالمعتزلة يقولون لا بد أن يكون لا يصح الإيمان إجمالا، ولكن يكون أولا شك، ثم ينظر الإنسان في المعجزات والأدلة حتى يستيقن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كل مولود يولد على الفطرة. والأعرابي يأتي ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ثم يؤمن ويعلم الصلاة وشرائع الإسلام. أما قول الأشاعرة أنه لا بد للإنسان أن يرتاب أولا ثم يبحث عن حقيقة الأمر وحتى يكون عنده اليقين أو كذا، هذا كله لا دليل عليه. قال: وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد، والحديث عن أنس كما تقدم ورواه البخاري فهو متفق عليه، وجاءت تسمية هذا الرجل عنده بأنه ضمام بن ثعلبة. قال أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، أي عن كل شيء، لا سيما الأسئلة التي لا يحتاج إليها والغلوطات، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. وهذا يدل العاقل أنه هو الذي يحسن السؤال ويفقه الجواب وتحصل المحاورة والاستفهام بما يفيد، وهذا من الأدلة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسألون عن كل شيء لا سيما كما تقدم الأسئلة التي لا يحتاج إليها، وهذا الذي ينبغي. لكن أحدهم كان لا يستطيع أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة حيائه ولكثرة إجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أن ينظر إليه وأن يصفه، كما جاء عن عمرو العاص وبعض الصحابة، فكانوا يفرحون أن يأتي الأعرابي فيسأله ونحن نسمع. قال فيأتي الرجل بأهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وفيه فضل الاجتماع على العلم. لو أن إنسانا حضر عند شيخه فدرسه لا يجد من الفوائد كما لو حضر مع غيره، فهذا يسأل عن هذا الإشكال وهذا يسأل وهذا يسأل ويستفيد من الأجوبة. وربما أيضا المدرس ينشط إذا كثر الحاضرون فيفيد وينشط الكلام والبيان أكثر مما لو حضر الواحد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ويستفيدون من السؤال ثم أيضا أنت قد تفهم شيئا وغيرك يفهم شيئا آخر أو يشكل عليك شيء ولا توفق للسؤال فيسأل عنه غيره فاستفيد من أسئلة غيرك والجواب على تلك الأسئلة. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك. وقوله يا محمد شأن أهل البادية أن عندهم شيء من الجفا كما تقدم، أو قبل نزول الآية أو بعد نزولها، ولكن لم تبلغ هذه الآية هذا السائل، لم تبلغ هذه الآية ضماما. فقال يا محمد، وإلا ينبغي أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. فقال أتانا رسولك أي الذي أرسلته إلينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل لتعليم الناس دينهم، كما أرسل معاذا وأبا موسى وعليا إلى اليمن وأرسل غيرهم إلى بلدان أخرى. فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق، يريد أن يتثبت أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، وإلا ظاهر الحديث أنه جاء مؤمنا بدليل قوله لا أزيد عليهن ولا أنقص، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنتقص شيئا. وفيه لا بأس أن تتثبت. فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. ثم قال من نصب الجبال وجعل فيها ما جعل، أي من المخلوقات والكنوز والأحجار والأشجار وغير ذلك؟ قال الله. فإذا كان الله هو الخالق هو المستحق للعبادة، لا يجوز أن يعبد غيره، هو المتفرد بالخلق والأمر سبحانه وتعالى، الموجد للكائنات من العدم إلى الوجود من غير شريك ولا معين ولا ظهير، فهو الذي خلق وأعد وأمد سبحانه وتعالى، فهو المستحق العبادة، لا يجوز العبادة غيره. فبعد أن سأل عن هذه الأسئلة قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال. الله أسلم. فالذي لا يؤمن ما قدر الله حق قدره، خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكيف لا يؤمن من علم هذا اليقين؟ كيف لا يؤمن؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ آيات كونية وآيات شرعية، تتلى الآيات الشرعية ويجب أن يتفكر في الآيات الكونية. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. أي أنهم تفكروا وآمنوا وذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لرجاحة عقولهم ولتوفيق الله لهم. ثم قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال أه الله أرسله؟ قال: نعم. علم أنه رسول الله وأن الله أرسله وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. يتأكد من هذه الشرائع من هذه الأصول ولا هو يؤمن بها؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا؟ يعني بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلا هو مؤمن موقن بها. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك أه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. ومما يدل على صدقه هذه الأسئلة الجزلة القوية المفيدة النافعة. هذا الحديث يا إخواني ينبغي أن يذكر به الناس ويذكر به الأعراب وأهل الوادي، ووفق ثعلبة يعني ضمام بن ثعلبة في هذه الأسئلة العظيمة، وتبعث عظمة الله في العبد، عظمة الله وأن الله كبير وأنه الخالق وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وأنه أهل للعبادة وأن يؤمن به. هذا الحديث العظيم هو الذي يحفظ إن شاء الله.